بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وعليكم السلام وبركاته
كاش نبي قتل الميكروفونات كلها تشخش اهلا يا عبد الله كيف انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم مناسبته لما قبله أن في الآية التي قبلها قول ربنا جل جلاله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة قوله سبحانه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله هذا عم المكان كله قوله جل جلاله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هذا قد عم الزمان على عادة القرآن في ذكر العموم عند بيان قدرة ربنا جل جلاله كما في قوله سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هذا عموم شمل كل ما في هذا الكون مما يرى للبشر ومما لا يرى فها هنا أيضا لما ذكر عموم المكان أتبعه بذكر عموم الزمان وله أي لله جل جلاله ما سكن في الليل والنهار ما سكن قيل ما سكن من السكون الساكن الذي هو ضده المتحرك وقد خص الساكن بالذكر لأنه أعم من المتحرك لأنه ما من متحرك إلا ويسكن وقال بعض المفسرين بل هذا على سبيل الإيجاز بالحذف وله ما سكن وما تحرك في الليل والنهار وهذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر كما في قول الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر المعنى تقيكم الحر والبرد فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر وبعض المفسرين ومنهم الزمخشري في الكشاف وكذلك الفخر الرازي في مفاتيح الغيب قالوا بأن قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار ليس من السكون وإنما هو من السكنى وهو حلول شيء في شيء كما في قوله سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وله ما سكن في الليل والنهار أي ما كان في كونه فيعم ذلك كل ساكن ومتحرك وله ما سكن في الليل والنهار وابن عاشور رحمه الله عنده رأي آخر بأن في الآية كناية عن عما كان مستخفيا وله ما سكن أي ما استخفى ما خفي عن الأنظار ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فهذه أقوال في الآية، إما أن يكون المراد الساكن الذي هو ضد المتحرك وخص بالذكر لأن الساكن أكثر من المتحرك، وما من متحرك إلا سيسكن، أو كما قال البغوي رحمه الله: لأن ظهور النعمة في السكون أعظم. أو أن يكون المقصود الساكن والمتحرك لكن استغني بذكر أحدهما عن الآخر، فهو إيجاز بالحذف. وإما أن يكون من السكنى، من السكن، وله ما سكن في الليل والنهار، أي ما كان في كونه جل جلاله خلال الليل أو النهار، فيشمل ذلك كل ساكن ومتحرك. أو القول الرابع: وله ما سكن، أي ما خفي في الليل والنهار. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة قد تكرر في كثير من آي القرآن، حيث أخبر ربنا جل جلاله أن كل ما في الكون ملك له سبحانه، كما في قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله من في السماوات ومن في الأرض، إلى غير ذلك من آيات كثيرة يخبر فيها ربنا جل جلاله أنه يملك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما وما فيهما وما عليهما، كله في قبضته سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار، ثم قال: وهو السميع العليم، السميع لكل مسموع. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن هذا الاسم المبارك قد تكرر في القرآن 64 مرة، وأن سمع الله نوعان: سمع إحاطة وسمع إجابة. سمع إحاطة بمعنى سمع للأصوات، وسمع إجابة. أما سمع الإجابة فكما في قوله سبحانه: إن ربي لسميع الدعاء، وكما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهنا السمع أي بمعنى الإجابة، ومنه ما نقوله في كل صلاة: سمع الله لمن حمد، أي أجاب جل جلاله. وأما سمع الإحاطة فهو في القرآن كثير، تارة يأتي بمعنى التأييد، كما في قول الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وإما أن يكون بمعنى الإدراك، إدراك الصوت، كما في قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتارة يكون السمع من باب التهديد، كما في قوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فسمى نفسه السميع لأنه جل جلاله لا تختلط عليه الأصوات، ولا تشتبه عليه اللغات، ولا يحجبه صوت عن صوت، بل هو سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهو العليم جل جلاله، أي بجميع المعلومات، بجميع المعلومات ساكنها ومتحركها عاقلها وغير عاقلها لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يستطيع خلقه أن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء أن يحيطهم به يعني لا يستطيع الخلق أن يتوصلوا إلى شيء من علم الله إلا شيئا أراد الله أن يعلمهم إياه ولذلك روحنا التي بين جنبينا لا نعلم عنها شيئا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عقولنا التي نفخر بها وكلنا يدعيها لا نعرف عنها كبيرا شيء هذه أيضا مما خص الله جل جلاله نفسه بعلمها فربنا يختم الآية بقوله وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ثم قال سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم في سبب نزول هذه الآية ذكر بعض المفسرين أن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد قد علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة قد علمنا أنه ما يحملك على ما تفعله أي من الدعوة إلى الله وتزهيد الناس في الأصنام والأوثان ما يحملك على ذلك إلا الحاجة وقد عزمنا أن نجمع لك مالا حتى تصير أغنانا نحن سنجمع لك مالا حتى تصير أغنى رجل فينا وهذا أيها الإخوة الكرام كان من أساليب أعداء الله في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يرفعون سلاح الترغيب والإغراء وتارة يرفعون سلاح الترهيب والتهديد والتخويف يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام فأنزل الله عز وجل هذه الآيات قل أغير الله قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يعرضون عليك تلك العروض البائسة أغير الله أتخذ وليا أتخذ فعل يفتقر إلى مفعولين المفعول الأول غير الله والمفعول الثاني وليا سلطت همزة الاستفهام على المفعول الأول دون الفعل يعني ما كان سياق الآية قل أأتخذ غير الله وليا وإنما سياقها قل أغير الله أتخذ وليا لما؟ لأنه ليس الذي ينكر عليه الاتخاذ اتخاذ الولي وإنما الذي ينكر عليه أن يتخذ غير الله وليا ولذلك دخلت الاستفهام على ذلك المفعول الأول قل أغير الله سوى الله جل جلاله أتخذ وليا والولي هو الناصر وهو المولى وهو السيد الذي يتولاني بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وأتولاه بطاعته والذب عن حياض شرعه والدعوة إليه والدفاع عن دينه فهي ولاية متبادلة بين الله وبين عباده فالله وليهم وهم أولياؤه الله ولي رسوله عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام ولي ربه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والآية الأخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والآية الثالثة إن أولياؤه إلا المتقون أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت معنى فاطر حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر كل منهما يقول أنا فطرتها. أنا فطرتها بمعنى ابتدأتها، ابتدأ حفرها وشقها. ولذلك الفطر كما يقول الرازي رحمه الله مؤلف من شق وتركيب، من شق وتركيب وتأليف. فاطر السماوات والأرض منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم. هذه قراءة العشرة، وهو يطعم ولا يطعم من الإطعام، بمعنى أنه جل جلاله يرزق ولا يرزق، كما قال عن نفسه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يطعم ولا يطعم. لكن في قراءة يعني غير متواترة قرأ بها سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، بمعنى أنه جل جلاله مستغن عما يحتاج إليه خلقه من الغذاء سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نحن معاشر البشر، المؤمن والكافر، البر والفاجر، ولي الله وعدو الله، بل حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم ما يستغنون عن الطعام. ولذلك ربنا جل جلاله قد حاج النصارى في عبودية المسيح بقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ما يمكن أن يكون إلها ولا ربا ولا مستحقا للعبادة. الله جل جلاله يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى الطعام. وهذا أيضا وارد في تفسير قوله تعالى: الله الصمد. الله الصمد يعني ذكروا فيها خمسة أقوال: الله الصمد أي الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها. الله الصمد تصمد أي تلجأ إليه المخلوقات في حوائجها. وقيل الله الصمد السيد الذي تكامل سؤدده، والشريف الذي تكامل شرفه، والعليم الذي تكامل علمه، والحكيم الذي تمت حكمته جل جلاله. وقيل الله الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون ما بعدها مفسرا لها. وقيل الله الصمد الذي تحتاج إليه مخلوقاته ولا يحتاج إلى أحد جل جلاله. وقيل وهو محل الشاهد: الله الصمد الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام. وهذا التفسير قال به عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة والسدي على ما نقله ابن كثير رحمه الله. فهاهنا هذه القراءة وهو يطعم ولا يطعم هي من ناحية المعنى صحيحة، لكن لا يجوز الصلاة بها ولا يجوز القراءة بها لأنها ليست متواترة. فالله جل جلاله قال: وهو يطعم ولا يطعم. الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال: فانطلقنا معه وهو من أهل قباء. قال: فلما طعم رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا الحمد لله الذي أطعمنا ومن الشراب سقانا ومن العري كسانا ومن الضلال هدانا الحمد لله غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا دعا بهذا الدعاء كله والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم جل جلاله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ابتداء الطعام منه جل جلاله ولذلك قال لنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وقبلها قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وما يصلح به الطعام الذي هو النار قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وقال سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وبغير إرادة الله عز وجل لا ينزل من السماء مطر ولا ينبت في الأرض زرع ولا يدر ضرع وكم من مرة أيها الإخوة رأى الناس زرعا قد أينع وحان قطافه فسلط الله عليه آفة سماوية أو عاهة أرضية جعلته خرابا يبابا ولذلك ربنا جل جلاله قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الله جل جلاله هو الذي ينزل من السماء هو الذي ينبت من الأرض هو الذي ينبت الزرع هو الذي يدر الضرع ولذلك يقول عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل يا محمد لهؤلاء المعاندين إني أمرت أن أكون أول من أسلم أول من أسلم أي من هذه الأمة أول من أسلم من هذه الأمة لأن القرآن الكريم قد قرر أن ناسا كانوا مسلمين قبل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله سبحانه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله جل جلاله عن يوسف عليه السلام في دعائه توفني مسلما وكذلك أبوه يعقوب لما حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إلى أن قالوا ونحن له مسلمون ويقول ابن عاشور رحمه الله ولعل الأولية هاهنا كناية عن الأمكن والأقوى أمرت أن أكون أول من أسلم أي أمكنهم وأقواهم وأشدهم في دين الله عز وجل وهذه الأولية أيها الإخوة الكرام كما ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا قد ذكرت عن موسى إنه عليه الصلاة والسلام لما أفاق من الصعقة قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي من قومه إني أمرت أن أكون أول من أسلم قال الله عز وجل ولا تكونن من المشركين أي أمرني الله عز وجل ألا أشرك به شيئا وهذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم مثله قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، وقوله جل جلاله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهو عليه الصلاة والسلام بريء من أن يشرك بالله لحظة، فالخطاب له والمراد به نحن. ولا تكونن من المشركين، لكن لما كان خطر الشرك عظيما وضرره جسيما، الله جل جلاله يوجه الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، لو أني أجبتكم إلى طلبتكم ووافقتكم في مرادكم وتركت الدعوة إلى الله عز وجل كما أمرني وعصيت أمره، إني أخاف عذاب يوم عظيم، أخاف أخشى عذاب يوم توعد الله به الكفار والفجار والمنافقين ومن بدل وغير. وربنا جل جلاله أشار إلى هذا المعنى في قوله سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي الآية الأخرى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ها هنا قراءتان قرأ شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قرأ شعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر ببناء الفعل للفاعل، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. الفاعل ضمير مستتر عائد إلى الرب الذي ذكر سابقا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه الرب ذلك العذاب فقد رحمه. فالمفعول به أيضا محذوف قد دل عليه السياق. وأما قراءة الباقين من يصرف بالبناء له المفعول، من يصرف عنه العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. والصرف أيها الإخوان الإحالة، إحالة الشيء إلى غيره أو إبدال غيره مكانه، إحالة الشيء لغيره أو إبدال غيره مكانه. ومنه قول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم أي حولهم، والتصريف بمعنى الصرف لكن يراد به التكثير. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله عز وجل من يصرف عنه ذلك العذاب يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمه، أي فقد أدركته رحمة الله عز وجل، وذلك الفوز المبين. هذا الذي يصرف عنه العذاب قد فاز فوزا مبينا، كما قال سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، أي الواضح الظاهر. ثم قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الضر ما يسوء الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه من أو فاقة أو تسلط عدو ونحو ذلك. الضر ما يسوء الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه. والخير ما يرغب فيه وهو ضد الضر. وإن يمسسك بخير ما يرغب فيه، الإنسان يرغب في الصحة، يرغب في الغنى، يرغب في السعة، يرغب في تيسير أمره، في صلاح ذريته، في ظهوره على عدوه إلى غير ذلك. فالله جل جلاله بعدما لقن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الله جل جلاله يبين له أن جميع الخيرات لا تكون إلا منه وبإذنه، وأن دفع المضرات وما يسوء المرء ما يكون إلا بيده جل جلاله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقه هذا المعنى وعلمه أصحابه، ومنه الحديث الشهير حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الرواية الأخرى: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النفع والضر كله بيد الله. هذا المعنى أيها الإخوان في القرآن نجده في قول ربنا جل جلاله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في قوله جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إياك أن تظن أن أحدا من الخلق قادر على أن يجلب إليك نفعا ما أذن الله فيه، أو أن يسوق إليك ضرا ما أذن الله فيه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله. وكذلك النفع لا يكون إلا بإذن الله. ولك أن تنظر أيها المسلم في مسيرة حياتك وماضي أيامك، كم من خير حرصت عليه وسعيت إليه وبذلت الجهد لتحصيله، ولكن الله عز وجل ما قدره لك. وكم من خير كنت غافلا عنه، غير ساع إليه ولا حريص عليه، فساقه الله إليه. كم مكر بك الماكرون، كم حسدك الحاسدون، كم كاد لك الكائدون، الله جل جلاله صرفهم بما شاء وكيف شاء. ولو طفقنا نضرب الأمثلة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما دبره أعداؤه له، فإن الأمر يطول وأنتم بذلك عالمون. ولذلك نستمسك بهذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد ختمت الآية بقوله: وهو على كل شيء قدير، حتى يتبين لكل امرئ أن الخير الذي يسوقه الله إليك لا يملك أحد منعه، وأن الضر الذي يقدره الله عليك لا يملك أحد دفعه. ولذلك قد رأيتم الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء وأصحاب الأموال والأغنياء إذا أصيب أحدهم بداء ضرب المشارق والمغارب يلتمس الدواء ويطلب الشفاء، ثم لا يعود إلا جثة هامدة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وكم من فقير معدم أصيب بداء أو مرض، بذات الداء أو المرض الذي أصيب به الغني، وشاء الله عز وجل أن يكشفه عنه بما شاء، وهو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. القاهر الغالب جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده، له الفوقية، له العلو، علو الذات وعلو القهر جل جلاله. وهو القاهر فوق عباده، مثل ما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مثل ما قال: تعرج الملائكة والروح إليه، مثل ما قال: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فالله جل جلاله له صفة العلو، علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو القاهر فوق عباده. ولك أن تتأمل في جبار من جبابرة الأرض، فرعون اللئيم، هذا الذي رأى في منامه رؤيا، فلما عبرت له من كهنته أصدر أمره بأن يقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل، لأن تأويل الرؤيا بأنه سيولد في بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكك على يديه. لما أصدر هذا الأمر وجاءه زبانيته وشكوا إليه أنهم لن يجدوا من يستعملونه في المهن القميئة والأعمال الرديئة التي كانوا يستعملون فيها بني إسرائيل، كما قال ربنا: وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأصدر أمرا بأن يقتلوا عاما ويستحيوا عاما من أجل أن يحفظ التوازن. فقدر الله أن يولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الغلمان، وأن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه الغلمان. وربنا جل جلاله لما علم من حال أم موسى خوفا واضطرابا وحرصا على هذا الذي سيولد، الله عز وجل أوحى إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه عندنا معشر البشر فخبئيه، أليس كذلك؟ فإذا خفت عليه فخبئيه، فإذا خفت عليه فهربيه، فإذا خفت عليه اصنعي ما تصنعين، لكن الله عز وجل قال: لا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أرمي في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قدر الله عز وجل أن يلتقطه آل فرعون، وأن يتصدى للدفاع عنه امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من موسى، تصبح وتمسي، تدخل وتخرج، ما عندها تفكير إلا في موسى. إن كادت لتبدي به، يعني من شدة ضيقها وما أصابها من عسر، كادت أن تخرج إلى الطرقات وتفضح أمرها. يقول ابن كثير رحمه الله: كأن الله عز وجل يقول لفرعون: يا أي هذا الملك المتسلط المبتلى المغرور، قد صنعت ما صنعت خوفا على ملكك وقد قدرت ولا راد لقضائي أن الذي يكون هلاكك على يديه يربى في بيتك ويأكل من طعامك ويلبس من ثيابك. هذا معنى قول ربنا وهو القاهر فوق عباده. أيها الإخوان، هذه الكلمة نفسها استعملها اللئيم لما قال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ماذا قال؟ سنقتل أبناء ونستحيي نساء وإنا فوقهم قاهرون. لكن الله عز وجل هو القاهر حقا وهو القاهر فوق عباده. ولذلك لما جاءه موسى بعد سنوات بدأ فرعون يمتن عليه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال المفسرون المعنى: وأنت من الكافرين بنعمتي عليك. فموسى عليه السلام ما ضيع الوقت، كان يمكن أن يقول له: ما لك نعمة ولا لك شيء، بل أنت أردت قتلي والله عز وجل أرغم أنفك وجعلني في بيتك رغما عنك، آكل من طعامك وألبس من ثيابك وأتمتع في قصورك. لكن موسى عليه السلام طوى الأمر طيا فقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي المخطئين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال له: وتلك نعمة تمنها علي، أي أوتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلت بني إسرائيل عبيدا عندك، أن عبدت بني إسرائيل. وكان من أمر الله ما كان، وهو القاهر فوق عباده. ولذلك تجدون يوم بدر أيها الإخوة الكرام كان بإمكان المشركين أن ينجوا بأنفسهم لما علموا أن العيرة قد نجت وأن أبا سفيان ومن معه قد سلموا، لكن الله عز وجل سلط عدوه أبا جهل ليقول: واللاتي والعزى لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور أي الجمال ونشرب الخمور وتعزف القيان فلا يزال العرب يهابوننا. يعني يريد أن يعمل ما يسمى في لساننا اليوم بالاستعراض، استعراض. فلا يزال العرب يهابوننا. ساقه الله إلى حتفه وهو القاهر فوق عباده. ثم بعد ذلك من العجائب أن أبا جهل قام يتضرع: اللهم من كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف، اللهم أحنه الغداة، أي اقتله واهزمه. قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني يا أبا جهل أنت دعوت وأنا استجبت، فأنت الأقطع للرحم وأنت الذي أتيت بما لا يعرف. الذي يعرف هو الله أم الأوثان؟ وهو القاهر فوق عباده جل جلاله. وكذلك اليهود قبحهم الله لما أرادوا أن يمكروا بالمسيح عليه السلام، الله جل جلاله مكر بهم، مكر بمن وشى فألقى عليه شبه المسيح فصلبوه وقتلوه وهم يحسبون أنهم قد قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي لا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أقداره إلا عن حكمة بالغة، منزه عن العبث جل جلاله. وهو الخبير والخبرة أدق العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون، وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يعلمنا من لدنه علما. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام، كان يحضر معنا هذه المجالس الطيبة الأستاذ المربي الفاضل والعم الجليل بشير عجوبة، وهو رجل من أهل التربية، مدرس قديم، وكان يأتي إلى هذا المسجد من مكان بعيد في صلاة الصبح ويحضر الدرس جالسا على كرسي، وهو رجل رقيق الحاشية، لطيف المعشر، حلو اللسان، كثير الابتسام، دائما كان يهادي الناس، يبذل الهدايا ويسأل أسئلة يريد منها الفائدة. قدر الله عز وجل أن يصلي اليوم صلاة الصبح في مسجد قريب من بيته ثم يرجع، وفي وقت الضحى قبضه الله إليه، وقد قبر ما بين صلاة الظهر والعصر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يرحم غربته، وأن يؤنس وحشته، وأن ينور ظلمته، وأن يضاعف حسنته، وأن يغفر زلته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له فيه مد بصره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل خطواته إلى بيوت الله عز وجل في ميزان حسناته، وأن يشفع فيه صلاته وصيامه وصدقته وحجه وعمرته، وأن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه جواره في الجنة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.